الله معكم أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة 25 آب من برنامج صوت عمانوئيل. خلينا اليوم نحكي عن شغلة ممكن كلنا سوا تحدث معنا ويمكن نتصرف نفس التصرف. أزعج شيء على المؤمن اللي فعلا إيمانه كبير أنه يحضر معاتبة مع ربنا. أكتر شيء ممكن يزعج لما مننوضع بحالة مشكلة أو مأساة أو مصيبة لا سمح الله أو أي ظرف مؤلم، دايما منحط حالنا بالمواجهة مع ربنا وبتبدأ مرحلة المعاتبة. وليش يا ربي عملت فيي هيك؟ ليش شو أنا عمل لك تتعمل فيي هيك؟ ليش أنا شو عملت لحتى لتقصصني بهالطريقة هاي؟ ما في شك إنه لما الواحد بيبقى متألم تصدر منه على هالكلمات هاي، ويمكن هي بتكون عتاب، يمكن مصدره محبة مش مصدره أي عاطفة سلبية، ولكن هيدا أمر مزعج. مزعج لما منكون نحنا مؤمنين وعم نحط حالنا بالمواجهة مع ربنا وكأنه في براسنا فكرة مسبقة إنه ربنا بيسعى لأزيتنا. يا ريت كلنا منتنبه لهالموضوع ومنترفع شوي ومنرقى بإيماننا نتفي لحتى نوصل لدرجة نقول إنه ربنا ما بيرد لنا الشر، ربنا ما ممكن يريد الأزية لألنا، وربنا ما ممكن يعاقبنا بالناس اللي منحبهم أو يعاقبنا بالناس المقربين لألنا بمشكلة بمصيبة بموت بأزمة بمرض إلى ما هنالك من أمور ممكن نتعرض لنا. أصدقائنا، ربنا بي، والبي ما ممكن يأذي ولاده، والأمور يلي بتحدث لنا بتحدث لنا بطريقة عرضية. إذا منترفع شوي بإيماننا بيكون رجانا أكبر، نعرف إنه كل اللي منتعرض له ربنا رح يحمله معنا، رح يحط إيده بإيدنا ورح يساعدنا، ولأنه بي حنون ما ممكن يعمل إلا هيك.
كل ما يصيبني هدية منك يا الله، إذا الأوجاع سمرتني وصرت حليف الألم، إذا الغيوم راودتني وزارني اليأس والسأم، سجدت أصلي أتمتم بسري. كل ما يصيبني هدية منك يا الله. إذا أدمعت عيوني وغاب عني ضوء النهار، إذا تكسرت غصوني ولذت من ذاتي بالفراق، سجدت أصلي أدمتم بسري. كل ما يصيبني هدية منك يا الله. إذا الأوهام غرقتني، إذا خانني الأصدقاء، إذا الأحلام غادرتني
وأصبح صيفي شتاء. سجدت أصلي وتمتم بسري كل ما يصيبني هدية منك يا الله.
يا ربنا يسوع المسيح، صوتك عم بينادينا دوما حتى نكون معك، حتى نمشي صوبك، حتى تكون انت هدفنا. صلاتنا اليوم للأشخاص اللي بيوم من الأيام قرروا ما يسمعوا صوتك أو ما يمشوا بطريقك، فكانت النتيجة إنه انغرقوا وصاروا بالحبس. يا رب افتح قلبهم للتوبة، تيعوا حجم الخطية اللي عملوها ويبلشوا يشتغلوا على تغيير وتحسين حاله حتى يتسرع بإخلاء سبيلهم نتيجة لسلوكهم الحلو. إلك المجد للأبد، أمين.
بعدلك سامح ذنوبي، يلي بحبر الإثم مكتوبي. ربي بعدلك سامح ذنوبي، يلي بحبر الإثم مكتوبي. انت المحبة والصفاء، انت التسامح والوفاء. انت المحبة والصفاء، انت التسامح والوفاء. ربي ربي سامح ذنوبي، سامح في صديق ولا رفيق يهديني درب منورة. مشيت الطريق مزنرة، أشواقه كلها مسكرة. ما في صديق ولا رفيق يهديني درب منورة.
www.voiceofemmanuel.org.
بلمح عيونك عم تقول ارجع، ايدك بيدي اقطع ليالي الضياع. بلمح عيونك عم تقول ارجع، ايدك بيدي قطع ليالي الضياع. انت المحبة والصفاء، انت التسامح والوفاء. انت المحبة والصفاء، انت التسامح والوفاء. Thank you. من حياتي شمس تغيب ليل العتم يا إلي لا طبيب ولا حبيب على جناحه يحملني من حياتي شمس تغيب ليل العتم يا إلي لا طبيب ولا حبيب على جناحه يحملني. عيون من سماك الطول تمسك بيدي وعلى السعادة الدل بلمح عيونك من سماك الطول تمسك بيدي وعلى السعادة الدنيا انت المحبة والصفاء انت التسامح والوفاء انت المحبة والصفاء انت التسامح والوفاء
إنجيل الأحد لليوم أصدقائي هو قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل 14 الآية 22 لحد الآية 34. ومن بعدها يسوع أمر التلاميذ أنهم يركبوا بالشخطورة ويسبقوا على الميل التاني تكان بعت الناس عبيوتهم، وبس بعتهم طلع لوحده على الجبل تيصلي، ولما صار عشية كان بعده وحده هناك. وكانت الشخطورة بعدت منيح عن الشط والمواج عم تلطم فيها لأنه الريح كانت رايحة بعكسها. وقبل آخر الليل إجا لعندهم ماشي على البحر. لما التلاميذ شافوه ماشي على البحر انرعبوا وقالوا هيدا شبح، ومن خوفهم صرخوا. بهاللحظة كان يسوع استلحقهم وقال كونوا على ثقة، أنا هو، ما تخافوا. ساعتها قال له بطرس يا رب إذا هيدا أنت أمرني أني أجي لعندك على المي. قال له يسوع تع. نزل بطرس من الشخطورة وإجا لعند يسوع مشي على المي، بس لما شاف الريح عم تعصف خاف وبلش يغرق وصرخ يا رب خلصني. بهالوقت كان يسوع مدله إيده شقله وقال له يا قليل الإيمان ليش عم بتشك؟ وبس طلعوا على الشخطورة هديت الريح، واللي كانوا بالشخطورة ركعوا قدامه وقالوا له بلى انت ابن الله. وبس وصلوا على الميل التاني من البحيرة نزلوا بمنطقة جنيسرة.
جديدة تلونها بإيديك وتصير يبقى بقلبي في حلم صغير، يبقى طفل لو صرت كبير، ويبقى بقلبي في حقيقة نار بتشعل كل دقيقة والسماء ترسم من وعيد. امشي دروبك كل يا ربي واعرف انت معي، انت معي والخوف بعيد. خلي قلبي دافي تتحرز الايام، وخلي حبي صافي حتى اعيش السلام، تنتهي المسافة ويخلص الزمان. ايدي بإيدك، ايدي بإيدك لا قدام، ضيع وعيدي ولاقيها بعينيك، وسنين الجديدة تلونها بإيديك، وتصير
بعد ما قرينا إنجيل الأحد أصدقائي لليوم منحاول نحن وخينا نديم أنه نضوي على مضمونه. ما في شك أنه اللي بيقدر عليه ربنا ما حدا بيقدر عليه، وبداية الإنجيل أكيد صورة واضحة عن قدرة ربنا يلي بتفوق كل قدرة. لكن اللي بحب أنه نتوقف عنده هو هالتصرف اللي تصرفه بطرس. بطرس كأنه حيلا واحد فينا، ساعة من آمن وساعة من شك، وبس نوقع بمشكل مندور نصرخ ونقول يا ربنا خلصنا. هالتردد وهالتبدل بمواقفنا جسدها بطرس تماما بهالتصرف. قديش منقدر نقول انه إيماننا لازم نعززه، بس بشو بدنا نعززه؟ قديش بدنا نشتغل لنقدر نخفف وطأة الشك ونرجح كفة الإيمان بهالميزان هيدا يلي بضل يطلع وينزل دايما؟
الكلمة الأساسية بهالنص هيدا هي لما قال له المسيح لبطرس تعا، قال له فيه امشي لعندك، بدي اجي لعندك، بدي امشي على المي مثل ما انت عم تمشي، بدي يصير مهم، بدي يصير انا اساس اعطي رجا وامل وكل هالاشي، انا تلميذك، طلعني هيك لعندك، طلعني للمستوى تبعك.
ليش ما فينا نقول انه معه بحس بالامان اكثر مما انه معه بدي اعمل مثله؟
هلا ناس بيتحملهم كلهم اللي عم نحكيهم، بده يجي لعنده، بده يكون معه مثله بمعنى بالمحل اللي هو فيه موجود على المي. شو قال له يسوع؟
قال له تعا. اكيد
قال له تعا. لما قلت انه هاي هي الكلمه اللي بدنا نركز عليها، انت كنت عم تساليني انه كيف فينا نشتغل على انه ايماننا يضل هو نفسه وما يتأرجح كتير.
صح.
بدنا نركز عيننا أو مثل ما نقول انتباهنا وبصيرتنا على هالكلمة اللي هي إنه يسوع بده إيانا، بده إيانا نكون معه، بده إيانا نعمل اللي هو عم يعمله، بده إيانا نعيش الحب اللي هو عاشه، بده إيانا نعيش الأمل اللي هو عطانا إياه، بده إيانا نكون مبسوطين بحياتنا، بده إيانا نكون بالمحل مثل ما قلت يعني بالملكوت الإلهي تبعه. أعرف على طول إنه هو ناطرني وعم بيقلي تعا. ما يوم فكر من الايام انه هو ما بده ياني، يوم اللي بفكر انا انه الله ما بيحبني يعني بطل في عندي رجا، خصوصا انه انا بآمن بالله. هلا اللي ما بيآمن بالله بدنا نعمل معه مشوار ابعد واقوى لحتى يعرف انه في الله وبيحبه وناطر، يعني صارت الرساله
اصعب.
لما انا بعرف انه الله بده ياني وناطرني، بقوم من الوضع اللي انا فيه او هل كل شيء عم بيعصف بحياتي وبنطلق لعنده. المشكلة اللي صارت مع بطرس واللي خلته أنه ما يستمر بهالمحل أنه ما آمن بحاله أنه قادر يعملها، مش أنه ما آمن بيسوع أنه قادر يخليه تعال عندي، يخليك على الماي. يسوع الكلمة اللي قالها ضل عنده وضل قده، قال له قوم تعال عندي، بدك تمشي على الماي؟ تعال. ومشي على الماي، مش يسوع اللي غرقه. وهون نفس الموضوع اللي نحن دائما بنحب نركز عليه لنعرف ان نحن ان قيمة كبيرة بالإيمان المسيح. الإنسان منه مسير، بطرس اللي طلب وبطرس اللي نال، مش يسوع اللي فرض. أنا إذا ما بدي أمشي على الماء ما بيقدر يجبرني ربنا، وبنفس الوقت إذا سمحت لكل شيء خارج عن صوت ربنا إنه يفوت لدنيي ولعيوني ولكل حياتي،
بغرق
لأني بطلت عم بسمع التعة، صرت عم بسمع الكيف ماشي أنت على الماء. يسوع عم بيقول لي تعة بعالم كله مادي، كيف أنا بعدني عم بدفع تاكس وعم بمشي مزبوط حسب القانون، وكيف بعدني أنا عم باخد بس اللي بيطلع لي ومش عم بجرب أعمل شي زيادة، كيف بعدني ما كل العالم عم تعمل غير هيك. هلأ نحن منقول كل العالم لحتى نبرر أيام موقف غلط بدنا نعمله، بس لا ما كل العالم عم تعمل. بس انطلاقا من هالمثل اللي عم نقوله، يسوع عم بيقول لي تعة بمعنى كون أمين صادق ما تسرق، كون بكل المعاني اللي أنت بتعيشها المادية بحياتك كون إنسان نظيف. بطلع لأمشي على هالنظافة وعيش حالة النظافة، بلاقي حالي غريب، كل العالم ما فيها تمشي على المي، كيف أنا بدي أمشي على المي؟ إذا سمعت لهالحالة اللي هي غريبة عن حالة وجودي مع يسوع
ببعد،
بصير في اضطراب بقلبي، الأمواج اللي بتكون برا صارت جوا عندي، بطلت أقدر أعيش مع يسوع.
بس حتى الحلو بهالإنجيل هو إنه حتى لما نحن منغرق، حضرتك قلت إنه يسوع قال كلمة وبقي عنده، حتى لما منغرق رح يمد إيده ويشدنا،
لأنه بأول مرة بطرس طلبه قال له تعا، وتاني مرة رجع بطرس طلبه،
نعم
مش رح يتخلى عنا.
فإذن إذا بدنا نستنتج من اللي حضرتك تفضلت وقلته، تنرجح كفة الميزان، لازم نشتغل بالإيمان، لازم نشتغل على حالنا أكتر لحتى نقوي إيماننا أكتر ونقوي رجانا أكتر، وهيدا يمكن بيكون سلاح لإلنا.
موضوع الإيمان موضوع كتير كبير، وكل يعني اللاهوتيين والفلاسفة وحتى أهل الفكر والأدباء بيحكوا عنه، أكيد ما رح نقدر نغطيه بهالكم دقيقة اللي عم نحكي فيهم، بس كل مرة منحكي بشي يقدر يدعموا لهالموضوع، يدعم إيماننا نحن، إنه نحن نركز نظرنا على شخص يسوع المسيح اللي هو إلهنا. لما أنا بركز عليه مثل اللي بيكون طالع على جبل أو طالع طلعة عالي، كتار اللي بيزا بتطلعوا لتحت بيدوخوا، دايما بيقولولهم خلوا عيونكم لفوق ما تطلع لتحت، حتى إذا الناس اللي بتخاف من العلو بيقولولهم إذا طلعوا على بلكون عالي ما تطلع لتحت، طلع لجوا، طلع على السماء، بتصير تحس حالك إنه بعد بدك كتير لتطلع. فلما منركز على قمة الجبل لفوق معش من نوقع بالماء مثل ما غرق بطرس. سو هيك على طول بس نركز إنه أنا بدي أوصل لعند يسوع، مش أنا وين إني واقف، أنا والعالم اللي حوالي ما فين يوقفوا مثلي وكل العالم بتكره بعضها، ليش أنا بدي حب وليش بدي أعيش أنا المحبة وعيش يعني حب لنقول أعدائي وهالقيم الكبيرة، لا 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 اتركنها، فوت الموجة والعواصف على قلبك، غرقت، خلونا نطلع لفوق.
وكل ما قربنا كل ما منحس إنه هيدا فعلا ابن الله وهيدا يسوع يلي مخلصنا.
أكيد رفعت عيني
إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانعي سماء والأرض، لا يدع رجلك تزل، لا نعسو لا ينام، الرب يحفظك، الرب ستر لك، لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. يحفظك الرب من كل سوء، يحفظ الرب نفسك، يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن وإلى
أصدقائنا. مثل العادي منلتقي بالأب فادي عطلة وضمن فقرة القانون الكنسي تنتبه الحوار والحديث يلي ابتدينا الأسبوع الماضي. الله معك أبونا.
الله معك.
بالحلقة الماضية حكينا عن سر الزواج وحضرتك تفضلت وقلت رح جرب حتى المستمعين شوي بإطار الموضوع يلي حكيناه المرة الماضية. حضرتك قلت أنه بحسب القانون 776 وما يليه، سر الزواج هو عهد برضا الشخصين ما في رجوع عنه، وهو شركة بتملك الحياة بأسرة، وهو من الوحي الإلهي. وقلت إنه يجب التحضير للزواج والاستعداد لإله، وهناك على الشخصين اللي بينوا يتزوجوا وهناك واجبات وهناك حقوق. واتطرقت للموانع وقلت إنه رح نحكي عنها اليوم، هناك موانع مبطلة للزواج، وقلت إنه رح نضوي عليها بشكل واضح اليوم. فشو هي هالموانع هاي؟ خلينا ندخل بهالموضوع بطريقة واسعة شوي لحتى ممكن نتنور نحن بحكيك والمستمعين نفس الشيء.
يعني كتير مهمة الحقيقة هالمواضيع اللي عم نطرحها بهاللقاءات لحتى تنور أخوتنا وخياتنا لا شركة فعلا هالحياة يلي مقدمين عليها، بغض النظر عن باقي التحضيرات يلي هي كمان مهمة، بس التحضير عم نحكي فيه تحضير هالزوجين ويعرفوا لشو مقدمين. لما بنحكي عن الموانع المبطلة للزواج، هاي الموانع هي قسمين، في موانع كنسية وفي موانع إلهية وطبيعية. الموانع الإلهية أو الطبيعية هي أنه أخ ما فيه يتجوز أخته، هاي ما في سلطة كنسية ممكن تفسح هذا المانع، أو أخ أو ابن يتجوز أمه ما ممكن. إنما في موانع كنسية، إذا واحد يتجوز وعنده هذا المانع الزواج باطل من أساسه، إنما هالمانع لازم يتفسح والكنيسة بتفسحه طبعا بحسب السلطات الكنسية. نعطي مثال بسيط بالكنيسة الشرقية، يعني بكنايسنا نحن، في مانع القرابة الروحية، يعني شخص بيتزوج الولد يلي هو كان عرابه مثلا رجال لنقول حبة للبنت يلي هي حملة بالميرون أو بالمعمودية عنا هي مانع. أما بالقانون الغربي منا مانع مبطل للزواج، هي بتبقى مانع عند اللاتين بس منا مانع مبطل للزواج. يعني نحن عنا بحاجة لتفسيح من المطران، بس عادة بحسب العرف حتى ما حدا بيتجوز البنت يلي حملة بالميرون أو بالمعمودية، نوادر من النوادر
جدا
إنما ممكن التفسيح
تحصل.
هلأ بالقانون الشرقي في 13 مانع، بالوقت يلي بالقانون الغربي في 12 مانع. رح نحكي عن كل مانع من هالموانع باختصار شديد. أول شيء مانع العمر، لحتى الرجال يقدر يتجوز لازم يكون عمره 16 سنة والبنت لازم يكون عمرها 14 سنة، هذا القانون 800. طبعا بيرجع كمان مثل ما قلنا للشرع الخاص بتحديد هذا العمر 18 وما فوق، واليوم أكيد الكنيسة بتنصح أنه هالشباب والصبايا
يتروا شوي،
يتروا يوعوا يطلعوا من مرحلة المراهقة
ينجو.
لأنه إنسان عواطفه بتكون متقلبة. طبعا مانع العمر هو مانع كنسي لحتى هالشاب والصبي يوصلوا لمرحلة النضوج الفكري والعاطفي والاستقرار الفردي لهالإنسان، إنما المطران ممكن
يفسح.
في مانع العجز الجنسي، هذا المانع رقم 2. هلأ العجز الجنسي السابق للزواج والمؤبد عند الرجل أو المرأة بيبطل الزواج من طبيعته. طبعا المقصود بالعجز الجنسي هو مش عدم المقدرة على إنجاب الأطفال أو على المجامعة الجنسية من جانب الرجل أو المرأة، ممكن يكون العجز نسبي عند أحد الطرفين وقد يكون مطلق ما عنده أي مقدرة، بالحالتين يبطل الزواج من طبيعته من أساسه. طبعا العجز لا يعني العقم مثل ما قلنا، بل أنه بالرغم من حدوث أنه المجامعة الجنسية لا يعتبر العقم مانع للزواج. يعني إذا إنسان أو مرأة ما بتجيب أولاد منه مانع مبطل للزواج، إلا إذا كانوا أخفوا هذا الشيء على الآخر.
نعم.
هلأ في حال هو ما بيعرف أنه هو ما بيجيب أولاد أو هي ما بتجيب أولاد ومن بعد الزواج اكتشفوا أنه واحد منهم ما بيجيب أولاد، هذا ما بيبطل الزواج لأنه يكون عنده رغبة يجيب أولاد ويبني عائلة وإلى آخره. فبقى لما تكشف الحالة وبتوصل للمحكمة الروحية وقتها بتندرس إذا كان أخفى، يعني كان في
تضليل للحقيقة.
تضليل للحقيقة.
عشان هيك يمكن أبونا بالأيام يعني من فترة من كم سنة وجه صارت الكنيسة تفرض ضرورة فحوصات طبية لحتى يتفادوا هالظروف هاي.
ضروري، لأنه حتى نحن بتحضيرنا للكوبلات بالزواج في عدة أسئلة بنسألها بالتحضير، أنه شو فكركم بالنسبة للأولاد في حال حدا
منكم
ما جاب أولاد، هاي الأسئلة لحتى ما يوصلوا يقولوا أنا ما بعرف أو أنا ما عندي خبر. الأفضل يا أخي أوكي بتحبوا بعضكم عملوا فحوصات طبية ما بتمنع، بالعكس بتساعدكم لحتى أنتوا ترتاحوا.
نعم.
مش لأنه الكنيسة بدها تعقد الموضوع، بالعكس. نعم. لأنها بتحبكم أكثر. طبعا في المانع الثالث هو مانع الوثاق الزوجي، يعني الإنسان اللي كان مقيد بزواج سابق يعقد زواج غير صحيح، هذا ما يسمى بالمانع وثاق الزوجي، أي ما عنده أي أهلية أنه يرتبط بزواج مستمر وصحيح حسب شرعه، إلا إذا انحل من الزواج الأول وكان فيه وصلت للمحكمة الروحية وأخذ بطلان زواج، وقتها الكنيسة ممكن تسمح له أنه يرجع يرتبط بزواج تاني. هلأ في أوقات الشخص ممكن يكون مرتبط بزواج مدني
ومنه متزوج كنسيا
وبده يرجع يتزوج كنسيا من طرف آخر مو من نفس الطرف، يعني
نعم.
مو
نعم.
هون مانع حتى لو الكنيسة ما بتعترف
بالزواج المدني.
هلأ هو بيبقى زواج، بيبقى رباط، هو مش لحتى الكنيسة تقنن هذا الزواج المدني أو تقول أنه هو قانوني. هلأ هو قانوني بحسب الشريعة المدنية يلي الكنيسة بتحترمها ويلي الكنيسة بتمشي تحترم قوانين المدينة، إنما نحن بقوانيننا الكنسية الزواج هو المبارك بالكنيسة ببركة الكاهن أو الأسقف. تطلب الكنيسة أنه يكون ما في عقد زواج مسبق يعني أو بعدك برباط زواج لحتى تقدر تقوم بزواج آخر. هون بهالحالة المطران بيقدر يفسح له يعطيه تفسيح للرجال أنه يقدر يتزوج
من طرف آخر
من طرف آخر. بس هون زواج عم نحكي مدني، كان مزوج زواج مدني بده يتزوج من طرف آخر بده تفسيح، ما بيصير التفسيح إلا ما يصير فيه طلاق، وطبعا تضمن حقوق الطرف الآخر ومع كل الواجبات والحقوق يلي بينالها الطرفين. معناته ما لازم يكون أبدا في رباط حتى مدني. هلأ موت أحد الزوجين هذا بيحل عقد الزواج، بيصبح الطرف الآخر هو حر. هلأ التصريح بافتراض الوفاة، يعني ممكن شخص راح على الحرب وضل 4 سنين وما حدا دريان فيه
وفكروا ميت وصايرة كتير
هون في عملية الشك. هلأ هون الكنيسة بتاخد وقتها لأنه ما منعرف مصيره لهذا الشخص، إنما من بعد فترة زمنية أكيد يعطى تفسيح أحد الطرفين لحتى يرجع يقوم بزواج.
هل هي الفترة الزمنية مثل كل الفترات يلي تعتبر قانونيا يعني 10 سنين، وبعد 10 سنين إذا ما بيّن الطرف الآخر يبطل الزواج؟
يعني أكيد هلأ من بعد 10 سنين الزلمة ما بيّن وما في أي دليل على وجوده بالحياة يعتبر
ميت،
في حال راح على الحرب أكيد أو اختفى،
نعم
صار انفجار مثلا وما بيّن له أثر من هون لأربع خمس سنين. المانع الرابع هو مانع اختلاف الدين. طبعا لا يمكن عقد زواج صحيح مع شخص غير معمد، هذا بيسموه مانع اختلاف الدين. والسبب الواجب الأساسي للمؤمن هو أنه يحافظ على إيمانه ويمارسه ويضمن أيضا كمان أنه يربي أولاده بحسب الإيمان الكاثوليكي. والزواج مع غير معمد قد يعيقه على أتمام ذلك، يعني ما ممكن يخليه يقدر يقوم بهالواجبات يلي بيفرض عليه إيمانه. يمكن للمطران الأبرشي التفسيح من هذا المانع لخير الشخص المؤمن، إنما في شروط لازم يقوم فيها. أول شيء أنه الشخص الكاثوليكي يكون مستعد لأبعاد خطر الكفر، أنه ما يتعرض إيمانه للخطر، وهذا الزواج ما بيمنعه من ممارسة حياته الإيمانية يعني على الكنيسة وعمادة أولاده وتربيتهم. وطبعا أنه الشخص المسيحي الكاثوليكي المعمد بده يخبر الشخص الغير المسيحي بهالواجبات وبهالشروط. وطبعا اطلاع بدنا نخبر الطرفين بواجبات وخصائص الجوهرية للزواج لاتنيناتهم لحتى يكونوا بالصورة. انما هذا ممكن التفسيح، يعني ممكن نزوج شاب مسيحي مع بنت غير مسيحية، انما بدها تفسيح من المطران. طبعا مانع الدرجات المقدسة مرة الماضي حكينا عنه، طبعا الدرجات هي شماسية والكهنوتية والأسقفية. أي كاهن بيقدم على الزواج بيكون الزواج غير صحيح. طبعا ممكن يصير التفسيح بطلب من السلطات الكنسية يعني من الكرسي الرسولي، وبيتم التفسيح من بعدين، بس أكيد بيكون انخلع عنه الدرجات المقدسة. طبعا بيبقى كاهن، بيبقى أسقف، بيبقى شماس إنجيلي، إنما
لا يحق له الممارسة،
جوريديكسيون بتروح، يحق بس للحبر الروماني يعني لبابا روما التفسيح منه. هلأ في رهبان نادر العفة، إذا كانت الرهبنة أبرشية المطران بيقدر يحلها يعطي التفسيح من الندور. البطرك بحق له التفسيح لكل الرهبانات بالعالم، وطبعا أكيد بابا روما. طبعا مانع النذر الرهباني هلأ حكينا عنه، هذا المانع السادس. هلأ المانع السابع هو مانع الخطف والاحتجاز القسري، يعني شخص بيخطف بنت غصبا عنه وبيتجوزها، هذا زواج باطل بأساسه.
يا ريت أبونا نترك القسم الثاني من الموانع للحلقة الثانية، وهيك منكون اتطرقنا لست أو سبع موانع. رح أرجع أقراهن بسرعة لحتى الأصدقاء المستمعين يمكن يقدروا يستذكرون أكثر. أول شيء مانع العمر، مانع العجز الجنسي السابق للزواج، مانع الوثاق الزوجي يعني من كان مقيد بزواج، مانع اختلاف الدين يعني لا زواج مع شخص غير معمد، مانع الدرجات المقدسة يعني إذا كان واحد نادر ندور شمسية أو رهبانية أو أسقفية لا يحق له الزواج إلا بتفسيح، مانع الندر الرهباني اللي هلأ حكينا كمان عنه، ومانع الخطف والزواج يعني لا يحق لأحد أنه يخطف حدا ويتزوجه قصرا بدون إرادته. وهيك أصدقائنا تنتهي فقرتنا لليوم من القانون الكنسي. معك أبونا فادي، ألف شكر لإلك، وبيجدد لقائنا الأسبوع القادم إن الله راد.
والحلم عم يناديلك يا بحر النور ودي عقلبي مراسيلك كبر العتم والحلم عم يناديلك يا بحر النور ودي عقلبي مراسيلك عملني فراشي تموت لما تعيش من دونك وتعيش لما تموت على قنديلك عمل فراشي عمل فراشي تعيش لما تموت على قنديلك خدني بإيدي قبل مضيع عم طارح الحلوة مطرح مرة بي
كل أسبوع منقدم لكم قصة ومع كل قصة منستخلص عبرة قصة وخلاصة بتنقلنا نحن وانتو لزمن محدد وواقع معين وظروف حياتية مختلفة. قصة وخلاصة مع خينا نديم ومن برنامج صوت عمانوئيل.
القصة اليوم صارت بأمريكا، تحديدا بولاية سان فرانسيسكو. اللي زاروا هالولاية بيعرفوا انه هناك في جسر كتير كبير معروف باسم جولدن جيت، البوابة الذهبية. انبنى هالجسر بال1933، ولما كان عم يتعمر، جسر كتير كبير طوله تقريبا 3 كيلومتر، لما كان عم يتعمر كان العمل فيه لهالجسر صعب كتير، وكانوا من وقت لوقف يتوقف الشغل ويصير في مشكلة. وأكبر مشاكل توقيف الشغل بهالجسر كان سببها بشري، اللي هو إنه دايما كل ما يوصلوا لمرحلة معينة بالشغل ويصرفوا لنقول $1,000,000 جديد بالشغل، العمال كانوا يعتلوا هم، وكل واحد منهم يخاف إنه ممكن بكرة يجي دوري مثل ما اجى دور غيري ووقع، وهن عم يشتغلوا هالجسر ويوقع بالمي وتكون النهاية هي الموت. فكانوا يخافوا العمال على طول ويضلوا متحسبين، وهيك كان الشغل بهالجسر على طول متأخر. جربوا المهندسين واللي عم يشتغلوا على الموضوع انهم يأمنوا لهم اهم الاحذية اللي ما بتزحط، ويحطوا لهم هالطاقية أو الخوذ اللي بيلبسوها تكون مانعة لأي صدمات ممكن يتعرض لها العامل إذا وقع، وعطوهم أهم الأغذية وعملوا لهم فحوصات طبية لحتى يساعدون إنه ما يدوخوا وقت اللي بيكونوا بالعالي وعم يشتغلوا على هالجسر، وكان كله ما يفيد، بالعكس كان هالخوف كل ما تقدموا بشغل الجسر أكتر وأكتر كل ما تصير العائق أكبر وأكبر. يوم من الأيام رئيس المهندسين أو رئيس المشروع اللي عم يشتغل على هالموضوع قعد ودرس شو اللي عم بيأخر، شو اللي عم بيخليهم هيك. شاف إنه الوقعة ما هي المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية كانت هي الخوف من الوقعة. يعني كلهم كان عندهم شعور الخوف واللي عم بيخليهم ما يشتغلوا مزبوط، شغلهم يصير بطيء لأنه شو ما يعملوا ممكن هلأ يمكن أوقع، وإذا وقعت معناتها أنا متت، فيصير في تأخير بالشغل. فقال إذا أنا قدرت شيل منهم الخوف، يعني إنه إذا واحد مؤنن وقع وما رح يموت قدرت أقنعهم بهالموضوع، معناتها ببطلوا خايفين وبصير يشتغلوا أسرع. وهيك قرر إنه يبني شبكة من الحبال كبيرة كتير تمتد على طول هالجسر. كانت الفكرة بالأول مثل نكتي، بعدين هو أصر أنه تنبنى هالشبكة تحت الجسر، وبالفعل عمروها وكلفت $800,000. العمال بمجرد أنه عرفوا تحت الشغل تبعهم أو تحت الجسر ممدودة هالشبكة والحبال، بحال إذا وقعوا رح يعلقوا بهالحبال، بطل في عندهم خوف من أنهم يوقعوا، وهيك صار الشغل أسرع. وصار بدل ما ينشغلوا بالخوف من الوقعة ومن أنهم يروحوا بالمي، صاروا يفكروا بأنهم يخلصوا الشغل بنوعية أفضل، وتحولوا من الخوف اللي كان هو جواب للسؤال اللي كان مزروع براسهم على طول، شو بصير إذا أنا وقعت من على الجسر، كان الجواب دايما هو الخوف، هلأ صار الجواب هو بعلق على هالشبكة وبأنقذوني. من هالقصة ممكن نحن نكون عم نعيش سؤال بحياتنا ومخوفنا، شو بصير إذا أنا وقعت من فوق جسر هالحياة؟ بالإنجيل لما بطرس طلع ومشي على المي شك وخاف أم غرق. بحياتنا كتير معرضين إنه نعيش هالخوف، وكتير معرضين إنه هالخوف يأخرنا عن كتير أشياء حلوة بحياتنا، وممكن حتى الخوف مثل ما قلت من شوي يكون من ما بعد الحياة، مش بس بحياتنا اللي نحن عم نعيشها هلا. شو هي الضمانة؟ شو هي هالشبكة اللي انمدت تحت الجسر بالنسبة لنا؟ الإجابة الوحيدة هي يسوع المسيح، مثل ما كانت الإجابة الوحيدة أو الصرخة الوحيدة عند بطرس لما غرق، إنه مد إيده ليسوع المسيح لحتى يطلع. إن كان بهالحياة وإن كان بهالحياة التانية، إذا أنا مآمن وإذا أنا فعلا بشتغل حسب إيماني ومآمن إنه أنا بدي ألتقي بيوم من الأيام بيسوع المسيح، إن كان بهالحياة ولا بعدين خصوصا من بعد الموت، بس إنه قاعد عن هالحياة رح كون بين إيدي. وإذا بمسيرتنا بهالحياة وقعنا لا سمح الله بشي معين، خلينا نعرف أخوتي إنه شبكة حب المسيح رح تتلقطنا، ما بيتركنا. بس المهم نعرف إنه هو موجود، ولما بنعرف إنه هو موجود الخوف بينشال كتير. ونحن وصغار لما كنا نخاف من شيء، أهلنا كانوا يقولونا يلا صلب إيدك وعجك ومشي. حضور يسوع بيشيل الخوف منه، وحلو نعلمها الأولاد. الخوف بيقتلنا قبل ما يقتل أي شيء تاني. فإن شاء الله بإيماننا بيسوع المسيح الحاضر واللي عم بينادينا على طول تعا، نكون نحن أقوى من أي موجة أو أي شيء ممكن يوقعنا، ونكون مركزين عليه لحتى نوصل للهدف الأساسي اللي هو أن نكون معه. آمين.
www.voiceofemmanuel.org
توكلنا على الله وهو ملجأنا،
توكلنا على الله لا نخاف السوء،
توكلنا على الله وهو ملجأنا،
توكلنا على الله لا نخاف السوء.
الرب نجانا من شدائدنا،
فلنقبل إليه ولنسمع له،
توكلنا على الله وهو ملجأنا،
توكلنا على الله لا نخاف السوء.
ناعم يدخل في الأعماق،
دعم الرب لذيذ أشهى من العسل،
توكلنا على الله وهو ملجأنا،
توكلنا على الله لا نخاف السوء.
طيب حمل الرب خفيف،
قلب الرب وديع طوبى لمن يهوى،
توكلنا على الله وهو ملجأنا،
توكلنا على الله لا نخاف السوء،
توكلنا على الله وهو ملجأنا،
توكلنا على الله لا نخاف السوء.
وقبل ما نختم حلقتنا استقائنا من برنامج صوت عم نوئيل عبر زيتشن راديو، خلونا دايما نتذكر وطوال هالأسبوع لوقت ما يجي لقائنا التاني الأحد القادم من الله راد، خلونا دايما نتذكر أنه ربنا دايما بيقلنا تعو، بس بيكفي أنه نحنا نقله حابين نجي لعندك، وهو دايما حتلاقوا إيدي مفتوحين وبوابه مفتوحة ونطرنا. الله معكم.
علمني ربي أن آتي إليك حاملا ما لدي،
برجع كمان بذكركم بموقعنا الإلكتروني إذا بتحبوا تتواصلوا معنا عبر الإنترنت www.voiceofemmanuel.org www.voiceofemmanuel.org. رقم التليفون هو 613-263-2626 هيدا رقم تليفون جمعية صوت عمانوئيل. ونحن مثل كل مرة منكرر ومنعيد منرحب بكل تواصل معكم وبكل ملاحظة إيجابية ومنشكركم عليها سلفاً.